أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام الاحتمالات الأربعة التي استوفاها الشهيد الصدر رضوان الله عليه في الفقرة الأولى من فقرتي الاستدلال بالصحيحة الثانية لزرارة، وقد تقدم الاحتمالان الأول والثاني، وكان الاحتمال الأول غير منطبق على الرواية لأنه لا يقبل تطبيق قاعدة من قواعد نقض اليقين بالشك، إذ كان محفوفا بيقين عند الفحص ويقين بعد الصلاة. وأما الاحتمال الثاني فهو وإن قبل التمشي مع الاستصحاب على تقدير وقاعدة اليقين على آخر، إلا أنه كان يبتني على أن النجاسة المرئية بعد الصلاة لا يعلم أنها نفس النجاسة التي ظن إصابة الثوب أو إصابتها للثوب قبلها، وهذا الاحتمال قلنا يدفعه التحقيق في متن الرواية، إذ وإن التفت غير واحد من المحققين إلى كون الرواية لها مصدر في علل الشرايع وأنها مروية هناك عن الإمام الباقر عليه السلام وغير مضمرة، لكنهم لم يعنوا أنفسهم بحسب الظاهر وعليكم السلام لمراجعة العلل، واعتمدوا على نقل المحدث العاملي في الوسائل للمصدر وقوله مثله. وعلى هذا الأساس فإن الاحتمال الثاني يندفع في طول هذا التحقيق، حيث علمنا وحدة الرواية وصححنا نسخة العلل، وإن كان التحقيق أن هذا هو ظاهر الرواية، وحتى لو لم تكن نسخة العلل في البين كما بنى عليه كثير من المحققين، فصليت فرأيت فيه، حملوها على رؤية نفس النجاسة السابقة. أما الاحتمال الثالث وهو ما وصل إليه الحديث بالأمس، فإنه يفترض في هذا الاحتمال أنه بعد أن ظن الإصابة ونظر في الثوب قبل الصلاة لم يحصل لديه العلم بطهارة الثوب، لأن قوله عليه الرحمة أي السائل زرارة فنظرت فيه لا ينبئ عن فحص دقيق، قد يكون قد حدث ولكن التعبير بنظرت فيه لا يعطي معنى التفحص التام والكامل حتى نستظهر حصول العلم بعدم النجاسة قبل الصلاة. فدعوى حصول العلم افتراض شيء من خارج ما يدل عليه لفظ السائل في السؤال، محتمل، أنا لا أقول غير محتمل، لكن لا دليلية عليه، ما في دلالة تدل عليه. النظر أعم من النظر الدق الفاحص ومن النظر العابر. فنظرت فلم أرى شيئا فصليت، وأن يكون قد حصل له بعد ذلك العلم بأن النجاسة التي رؤيت بعد الصلاة هي النجاسة التي كانت مظنونة قبل النظر وقبل الصلاة. فهو لا يحتمل أنها نجاسة أوقعت عليه في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، بل هو متيقن بأنها هي. وحينئذ سوف تكون النتيجة أن قاعدة اليقين لا مساغ لتطبيقها في المقام، لأن أركانها غير متوافرة، إذ لا يوجد إلا يقين بطهارة الثوب قبل ظن الإصابة، فهذا لا علاقة له بقاعدة اليقين، إذ هذا اليقين لا شك ولا ريب في بقائه مستحكما، وهو اليقين بحدوث الطهارة عندما غسل الثوب مثلا، عندما لبس الثوب، ولا يوجد بإزائه شك ساري، ولم يحدث يقين عند النظر والفحص. وحصل لديه الآن يقين، يعني لم يحصل شك، فكلا ركني قاعدة اليقين غير متوفرين في المقام. تذكيرا، إذ قاعدة اليقين تبتني على حصول اليقين بشيء في زمن سابق، والشك في صحة حصول أو في صحة اليقين الحاصل في الزمن السابق، الشك فيه في الزمن اللاحق، مش الشك في البقاء، الشك فيه في نفس الحدود. فهنا لا يوجد يقين عند الفحص، ولا يوجد شك بعد ذلك، فكلا الركنين للقاعدة اليقين غير موجودين. وعلى هذا الاحتمال لا مجال لتطبيق قاعدة من قواعد نقض اليقين بالشك إلا للاستصحاب، لا يوجد غيره. الاحتمال الرابع أن لا يكون قد حصل لديه علم ويقين عند الفحص بطهارة الثوب، يعني بعد على ظن السابق، أو نزل من الظن إلى الشك وما اعتنى، ما اعتنى لعله لأنه في الجبهة الموضوعية ما في داعي للاعتناء مثلا أو لأي سبب، فرض هو على كل حال، مش فعل زرارة حتى نقول تساهل زرارة في دين نفسه، هو عم يفترض فرضيات والإمام يجيب عليها عليه السلام. أن لا يكون قد حصل لديه اليقين ودخل في الصلاة، ولم يحصل لديه يقين أيضا بعد الصلاة بأن النجاسة هي نفس النجاسة السابقة، احتمل أنها نفس النجاسة السابقة، واحتمل أنها نجاسة أوقعت عليه بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة بعد الفحص والدخول في الصلاة، كمان هذا احتمال. هنا أيضا لا إشكال ولا ريب في أن قاعدة اليقين لا تنطبق، إذ وإن وجد شك بعد الصلاة لكن لم يوجد اليقين اللي هو أساسها، الذي يكون الشك بلحاظه شكا ساريا ما موجود، طيب بناء على هذا يجري الاستصحاب، ويمكن أن يجرى الاستصحاب بأحد شكلين هنا، لا تهافت بينهما. الاستصحاب بلحاظ زمن الدخول في الصلاة، يعني عندما نظر ولم يرى شيئا، إذا المفروض لم يحدث اليقين، فلا تنقض اليقين بالشك أبدا. والاستصحاب بلحاظ الفراغ من الصلاة أيضا. ليش؟ لأن النجاسة التي يراها الآن يحتمل أنها وقعت عليه بعد الصلاة، فهو يشك في حدوث هذه النجاسة في أثناء الصلاة، يعني عنده شك، ثلاث شكوك. هو أن تكون هي النجاسة التي ظن وقوعها قبل الفحص، وأن تكون نجاسة وقعت عليه في أثناء الصلاة، وأن تكون نجاسة حدثت ووقعت عليه بعد الصلاة. الآن يراها، يقول مش قادر ميز أنا، حينئذ يمكن إجراء الإصحاب إلى زمن الفراغ من الصلاة، إلى زمن رؤية النجاسة، يعني ما قبل رؤية النجاسة بقليل، إذ لعلها قبل قليل وقعت، لا أدري متى وقعت. لكن هذا الاحتمال الرابع يا إخوان على ما هو المحقق من صحة نسخة العلال وعدم حجية نسخة التهذيب في مورد الاختلاف، لا إشكال ولا ريب في أن هذا الاحتمال لابد من رفضه من أساسه. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال يفترض أن النجاسة المرئية بعد الصلاة ليست نفس النجاسة، أو لا يعرض ويعلم أنها نفس النجاسة التي كانت قبل الصلاة، بينما فنظرت فرأيته فيه، رأيته في يعني نفس النجاسة. طيب على هذا الأساس شو بتصير النتيجة؟ الاحتمال الأول لا ينطبق على الرواية لأنه ما في قاعدة من قواعد الشك، الثاني والرابع يتنافيان مع نسخة العلل. الثالث ما بقي إلا الثالث، ما بقي إلا الثالث، يعني لم يبقى في الميدان إلا قاعدة واحدة، وهي الاستصحاب، وأن يجرى بلحاظ زمن الدخول في الصلاة مش بلحاظ الفراغ من الصلاة. هيك بتصير النتيجة. ثم إن غير واحد من المحققين المعاصرين، وأخص بالذكر منهم السيد الشهيد الصادق وسيد المنطقة، قد أوسع البحث، وبالأخص الشهيد الصادق، ورجحا وبنيا واستدلا على أساس أنه لا يعلم أن النجاسة التي رؤيت بعد الصلاة هي نفس النجاسة التي ظن إصابتها للثوب قبل الصلاة. وهذا بحث طويل يا إخوان، في نحو من التشعب خصوصا في تقريرات الشهيد الصدر، أما وقد اتضح سقوط هذا الاحتمال من أساسه، يعني هم عذرهم أنهم لم يلتفتوا إلى النسخة الأخرى، ولذلك قالوا المشهور فهم فرأيت فيه أنها نفس النجاسة السابقة، ونحن نقول لا معين لهذا، لعلها نجاسة أخرى، بل بعضهم كسيد المنطقة استظهر أنها ليست الأولى، قال لو أراد الأولى لقال فرأيته، ليش يقول فرأيته؟ قطعها عن الضمير يعني أنه لا يريد نفس النجاسة، وبنيت استدلالات ومطالب على تقدير عدم وجود النظير، عدم وجود الضمير. أقول هذا البحث يا إخوان بعد تطويل بلا طائل، إذا بدنا ندخل على هذا البحث ونناقش معه ونشوف قاعدة اليقين بتنطبق، ولا قاعدة الاستصحاب بلحاظ ما أثناء ما قبل الصلاة، ولا بلحاظ ما بعد الصلاة. احتمالات متعددة، وكل واحد له معززات وله مبعدات وإلى آخره. لكن ما يمكن قوله استخلاصا ومن دون إطالة بأن قاعدة اليقين كانت على رأي المشهور، يعني مشهور المقصود من رأس الشيخ ومن بعده، الذين احتملوا عدم وجود الضمير، مش احتملوا عدم وجود الضمير، احتملوا إمكانية استظهار أنه فرأيته فيه لا يراد نفس النجاسة السابقة، هذا جعلهم يحتملون انطباق قاعدة اليقين على المقام. إذا انتفى الاحتمال هذا فنظرت فرأيته فيه، مش فنظرت ثم إني رأيته فيه بعد الصلاة، حينئذ سوف ينتفي احتمال قاعدة اليقين يا أخوان، ما عاد في مجال لقاعدة اليقين أبدا. قاعدة اليقين ركنها الركين أني أشك في صحة يقين السابق. بعبارة أخرى يا أخوان، قاعدة اليقين حتى تحتمل هنا في هذه الفقرة تبتني على أمرين أرجو الانتباه لهما. الأمر الأول، فنظرت فلم أرى فيه شيئا، أن يكون المقصود تحقق اليقين في طول النظر في الشيء. الأمر الثاني، أن تكون النجاسة التي رؤيت بعد الصلاة يحتمل كونها النجاسة التي تيقن بعدم وجودها في أثناء الصلاة عندما فحص. من دون تمامية هذين الأمرين لا تحتمل قاعدة اليقين، وكلاهما غير تام، كلاهما غير تام. إذ فنظرت فلم أرى شيئا لم يفترض حصول اليقين لنفسه، والقول بأن الإنسان في العادة يتفحص بشكل قوي وبشكل جيد كما في بعض الكلمات وبيحصل له يقين، لم يعلم هذا. إذ القضية مجرد فرضية، ما عم تتكلم عن حدوث هذه الواقعة. زرارة يفترض فروضا والإمام يجيب عليها، هذا هو الموجود. والثاني واضح أنه مندفع، إذ نسخة العلل تقول فرأيته، يعني نفس النجاسة السابقة، فكلا ركني قاعدة اليقين غير موجودين، فلا يبقى حينئذ إلا الاستصحاب. الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة، حتى نستصحب عدم النجاسة إلى ما بعد الصلاة، غير محتمل بناء على ما بنينا عليه من صحة نسخة العلل، لأنه بعد الصلاة في يقين بأن النجاسة السابقة، يعني صار عندي يقين بأني صليت مع النجاسة في ثوبي، هذا معنى الكلام. أي استصحاب من أجل حينئذ؟ فما بيبقى إلا إجراء الاستصحاب بلحاظ زمن الفحص. هذا الاحتمال كل الرواية تساعده، سواء بنسخة العلل أو بنسخة التهذيب، ما في شيء إلا واحد يقف في وجهه، وهو أن يكون اليقين قد حدث بعد الفحص، ما في غير هذا أبدا. وإذا بنينا على أن اليقين قد حصل بعد الفحص، فهذا يعني أن أصل تطبيق الإمام لقاعدة من قواعد نقد اليقين بالشك خطأ. لأنه ما عادش في مجال. وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الإمام بنى على أنه لم يحصل العلم بالفحص، ولذلك طبق قاعدة من قواعد الشك، ما في شيء آخر بعد يقال في المقام. وهذا هو الاستصحاب بعينه. ولذا فنحن نقول بعد ملاحظة نسخة العلال لا يحتمل إلا احتمال واحد جدي، وهو إجراء الاستصحاب وإجراؤه بلحاظ زمن البحث قبل الدخول في الصلاة. بيبقى تتمي يا إخوان حتى لا نغتر ببعض الكلمات. إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد الفحص، أو إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد الظن بالإصابة. أرجو الانتباه للنقطة. في السؤال الثالث، تسلسل سؤال السائل هكذا: ظننت أنه قد أصابه فنظرت فلم أرى شيئا. ثم إني رأيت بعد الصلاة، رأيت فيه بعد الصلاة أو رأيته بعد الصلاة، مو مهم. الإمام شو بيقول؟ لا تعيد. بيقول له لماذا؟ بيجاوب الإمام: لأنك كنت على يقين ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. مو هكذا؟ طيب، حينئذ يمكن أن يقال بأن الاستصحاب جار بلحاظ ما بعد الفحص وقبل الدخول في الصلاة، بحيث يحتمل أنه قبل الفحص لا يجري الاستصحاب بدوا يعني. ويمكن أن يقال بأن الإمام أجرى الاستصحاب بلحاظ حصول نفس الشك، نفس الظن، ما هو من الشك يعني، من عدم العلم، ها؟ ويقين السابق عندما لبست الثوب أنه طاهر. أصل الأسئلة أصلا في كل الصحيحة من أولها إلى آخرها مبنية على أن ثوبي طاهر، وأصابه دم رعاف مرة، ومرة ظننت، ومرة شككت، ومرة ما أدري ماذا. أقول لو كنا وهذه الفقرة كنا مرددين، إذ لعل جريان الاستصحاب مشروط بالفحص، لكننا بعد النظر في الفقرة الخامسة وأن الإمام قال له ليس عليك أن تنظر، إنما أنت تريد أن تذهب بالشك الذي في نفسك، أنت تريد تحصل لك نوع من سكون النفس، وإلا شرعا مو واجب عليك، أنت فيك ما تنظر أصلا، شبه الموضوعية ما لازم الفحص أبدا. حينئذ يكون الإمام عليه السلام قد أجرى الاستصحاب لحظ ما قبل الفحص، أصلا ما عار بال للفحص يعني، لأن الفحص أصلا مش جزء من تكاليفك الشرعية. أنت أول ما ظنيت إصابة الثوب بالنجاسة كنت تستطيع أن تجري استصحابا وتصلي من دون نظر ومن دون فحص ومن دون شيء، وهذا هو الظاهر يا إخوان اللي طبقه الإمام. لا، فإن ظننت، السؤال الثالث نحن عم نحكي، شوفنا بالثالث الأول، هذا فرض جديد، في ست فروض بالرواية، نحن عم نحكي بالفرض الثالث. في الفرض الأول أصاب ثوبي، في الفرض الثالث فإن ظننت أنه أصابه. جيد، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الإمام يطبق الاستصحاب من دون ملاحظة ظننت، من دون ملاحظة نظرت ولم أنظر، لأن هذا أنت سويته، أصلا ما له علاقة بالحكم الشرعي، وهذا قرينتي عليه نفس جواب السؤال الخامس من داخل الرواية، والتسالم على عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية من خارج الرواية، يعني قرينة داخلية وقرينة خارجية. وعليه فالإمام عليه السلام يقول له انت بتنطبق عليك قاعدة الاستصحاب، ثوبك طاهر تعبدا بالاستصحاب. ومعنى هذا الكلام انه حتى لو كانت قد اصابته النجاسة واقعا فان ثوبك طاهر استصحابا، متعبد بطهارته، وهذا يكفي لتصحيح الصلاة، لذلك لا يجب ان تعاد. طيب، حينئذ يا إخوان واضح حينئذ انطباق الاستصحاب مع أنك لا. طبعا أنا اليوم فت على جهة ثانية، فت على المقام الثاني وخلط، يعني مش خلط شكلي، نحن كنا عقدنا المقام الأول من هذه الجهة، هي الجهة الرابعة ولا الثالثة ما أدري، ها؟ الجهة الثالثة.
لا مطلوب.
لا، الجهة الأولى للسند، والثانية لفقه الرواية، والثالثة للاستدلال بالفقرة الأولى. قلنا فيها مقامات من البحث: المقام الأول لذكر الاحتمالات في الرواية، المقام الثاني لتقريب الاستدلال على الاحتمال المختار. هذه خلطها أنا، صارت مقام ثاني. إسا لابد أن ندخل في المقام الثالث يا أخوة. في المقام الثالث يطرح بحث هنا يا أخوة، ونحن اتفقنا أنه الأبحاث اللي مبنية على أن ما رؤية بعد الصلاة ليس نفس النجاسة بدنا نلغيها، لأنها تطويل بلا طائل، وإن طالت وإن كان فيها مباحث دقيقة، لكن على كل حال ما لها علاقة فيما طالت دقيقة ولها علاقة نشتغل فيها. المهم يعني ما عندي شك أن الشيخ الصري لو أنه رأى نسخة العلل ما كان أيضا أطال بها الطريقة، هو وغيره. المقام الثالث إشكال وجواب. الإشكال هو هكذا، يقول بأنه يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب، أليس كذلك؟ الاستصحاب وإن جرى وبقي مفعوله جاريا معك إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة، جرى وبقي مفعوله جاريا إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة، لكنك بعد الصلاة صار لديك علم بأنك صليت مع نجاسة في الثوب، أما وقد حصل لديك هذا العلم فحينئذ أنت الآن عندك يقين بأن شرط صحة الصلاة ما متحقق، ما عندك شك أصلا بأنك صليت بثوب في بقعة الدم أو في بقعة البول. فأنت تعلم بالفعل ببطلان الصلاة، وفي الاستصحاب ما بصحح لك الصلاة. كيف صحح هذا الاستصحاب؟ كيف بنيت عدم الإعادة على جريان الاستصحاب بعد الصلاة اللي انكشف خلافه بعد الصلاة؟ انكشف خلاف هذا الاستصحاب. هذا الإشكال لا طريق لحله إلا بأحد جوابين معنوين بس. الجواب الأول أن يقال بأنه بناء على جريان الاستصحاب وقد أجريناه وأجروا الإمام عليه السلام، فالطهور الذي هو شرط في صحة الصلاة في الثوب أعم من الطهور الواقعي والطهور الظاهري، وأنا محصن بطهور ظاهر في أثناء الصلاة. هذا الجواب الأول، هل يصح أو لا يصح بده بحث، وهو مختار صاحب الكفاية وأكثر المحققين. والاحتمال الثاني أو التوجيه الثاني أن يقال بأن الإمام عليه السلام أراد أن يطبق بتطبيقه الاستصحاب فكرة إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، بمعنى أن الإمام قال لك هون بيجري استصحاب وفي شيء مطوي بأن الإتيان بالوظيفة الظاهرية يجزئ عن الوظيفة الواقعية، وهو قول نسبه الشيخ الأنصاري إلى بعض وناقشه. أول شيء بدنا نعرف يا إخوان فهرسة البحر، أول شيء نريد أن نعرف هل هذان الجوابان جوابان أم جواب واحد؟ لأن البعض قال هما جواب واحد. ثانيا نريد أن نعرف أيهما الصحيح، إذ البعض قال لا يصح لا الأول ولا الثاني، وإذا ما صح الأول والثاني وقعنا في البخمصة،
انه شو عم يطبق الامام هون؟ يو عم يطبق اصحابه هو لحسب موازين الائمه عليه السلام لا يجري. وهنا بنوقع بمشكله. اذا وقعنا بهالمشكله بعضهم قال نحن حينئذ نطمئن او نكاد نطمئن بانه الروايه فيها خلل. بعضهم قال لا، الكبرى واضحه وصحيحه ولا ضير في ان لا نستطيع ان نجد لها تطبيقا بحسب موازيننا هنا. مثل السيد الخوي قال لك خير ان شاء الله الكبرى واضحه، اذا ما قدرنا نطبقها خليها لا تطبق مو مشكله، هذا لا يؤثر على اصل الاستدلال الكبراوي. ياتي ان شاء الله، لكن راح اختصره ايضا يا اخوان، لان بعض المحققين ذهب بعيدا في التطبيق الفقهي هنا ودخل الى بحث الشرطيه وشو حقيقه الشرط المطلوب بالصلاه، والله هو مانع والله هو شرط والله والله. هذا يا اخوان بحث صغرى وفقهي يعني، وان بحثه بعض الاعاظم على الراس والعين، لكن لا ينبغي زجه مفصلا في علم الاصول. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.